بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك لنا في شيخنا وفي وقته وفي علمه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. متفق عليه. الرجل هو سليف الغطفاني، سماه في رواية مسلم وقيل غيره، وحذفت همزة الاستفهام من قوله صليت.
صار أنه هو، لأنه قد جاء النص فيه دخل سليف الغطفاني.
وأصله أصليت، وفي مسلم قال له أصليت.
حذف الهمزة في مثل هذا قد جاء هذا ربي بقوله هذا ربي، قيل حذف حرف الاستفهام أصل الكلام هذا ربي.
وقد ثبت في بعض طرق البخاري: وسليك بضم السين المهملة بعد اللام.
وذلك قول الشاعر: فقوله قالوا يا خويل لا ترع، فقلت وأن قتل وجوها هم هم أي أهم هم.
قال: وسليك بضم السين المهملة بعد اللام مثناة تحتية مصغر الغطفاني بفتح الغين المعجمة فطاء مهملة بعدها فاء. وقوله صلي ركعتين وعند البخاري وصفهما بخفيفتين، وعند مسلم وتجوز فيهما.
هذا وقت ليس وقت الإطالة، إنما يصلي ركعتين تحية المسجد، أما التطويل فيها والإكثار من القراءة والإكثار من الذكر فيها ليس هذا محله، هو التخفيف. صلي ركعتين وتجوز فيهما بدون إخلاءهم، وإذا جاء المؤذن يؤذن فالأولى له أن يتابع المؤذن، فإذا فرغ دخل الصلاة. نعم.
قال: وبوب البخاري لذلك بقوله: باب من جاء والإمام يخطب يصلي ركعتين خفيفتين. وفي الحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة وقد ذهب.
كلمة تحية المسجد لم يأتي على في السنة صلي تحية المسجد، لا، إنما سماها فقهاء هي التسمية، وإلا صلي ركعتين سماها تحية المسجد، هي تسمية الفقهاء، أما أنها من السنة لا.
وقد ذهب إلى هذا طائفة من الآل والفقهاء والمحدثين ويخففهما.
وقول أهل الحديث قول الإمام أحمد الشافعي، فأدري لماذا تقدم الآل مع أن هؤلاء الذين يقولون الآل إنما أخذوا ببعض المذاهب الزيدية، هذا كله بقول أهل الحديث قاطبة، وخلافه خلاف القول المرجوح، خلاف هذا القول المرجوح لا يعني يتعارض مع هذا الدليل، حتى قال النووي كلاما طيبا في شرح هذا الحديث لأنه يعتبر نصا، يعتبر نصا، وأنه لا ينبغي لمن بلغه في هذا الحديث وهو صحيح أن يعدل معنى كلامه.
ولا يخفف ما ليفرغ لسماع الخطبة. وذهب جماعة من السلف والخلف إلى عدم شرعيتهما حال الخطبة، والحديث هذا حجة عليهم، وقد تأولوا بأحد عشر تأويلا كلها.
لا يدخل التأويل، رد عليهم النووي وقال هذا نص لا يقبل التأويل، ولا يدخل التأويل
كلها مردودة سردها الحافظ المصنف في فتح الباري وردودها، ونقلها ذلك الشارح رحمه الله في الشرح.
يعني حسين بن محمد المغربي، إذا قال الشارح المقصود به حسين بن محمد المغربي، إذا قال المصنف المقصود به حافظ كما تكرر.
واستدلوا بقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولا دليل في ذلك لأن هذا خاص وذلك عام، ولأن الخطبة ليست قرآنا، وبأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى الرجل أن يقول لصاحبه والخطيب يخطب انصت، وهو أمر بمعروف، وجوابه أن هذا أمر الشارع، وهذا أمر الشارع فلا تعارض بين أمرين.
الشارع يعبر به على صح الشرع هو الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليه بعض الحال، كل هذا مجرد إخبار.
فلا تعارض بين أمريه، بل القاعد ينصت والداخل يركع التحية. وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على من
خلفا عندهم
وبإطباق أهل المدينة خلفا عن سلف على منع النافلة حال الخطبة. وهذا الدليل للمالكية، وجوابه أنه ليس إجماعهم حجة، لو أجمعوا كما عرف في الأصول على أنه لا يتم دعوى إجماعهم. فقد أخرج الترمذي وابن خزيمة وصححه أن أبا سعيد أتى ومروان يخطب فصلاهما، فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال: ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بهما. وأما حديث ابن عمر عند الطبراني في الكبير مرفوعا في لفظ: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، ففيه أيوب ابن نهيك متروك، وضعفه جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ. وقد أخذ من الحديث أنه
تركه الأزدي كما في ميزان الاعتدال، وأما ضعفه فأنه ما أحد ذكره بتعليم، وحاتم وغيره كله ضعيف. نعم.
وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام.
الحديث منكر، إذا دخل أحد المسجد الإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام، حديث منكر يتعارض مع الحديث الصحيح الذي تقدم ذكرها.
وقد أخذ من الحديث أنه يجوز للخطيب أن يقطع الخطبة باليسير من الكلام، وأجيب عنه بأن هذا الذي صدر منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جملة الأوامر التي شرعت لها الخطبة، وأمره صلى الله عليه وعلى آله
وسلم الأمر معروف. الخطبة شرعت للأمر معروف من المنكر لتعليم الناس دينا، فهذا من الأمور التي شرعت لها الخطبة لتعليم الناس دينا، ومن المنكر
وأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها دليل على وجوبها، وإليه ذهب البعض. وأما من دخل الحرم في غير حال
صحيح، إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإذا كان في مثل هذا الحال الذي فيه الإنصات ومع ذلك كل وقوف ركع ركعتين، هذا دليل وجوبها وهو صحيح النصوص في ذلك.
ولو أما من دخل الحرم في غير حال الخطبة فإنه يشرع له الطواف، فإنه تحيته أو لأنه
أنه لا يباشر تحية المسجد، وإنما يأتي فيستلم الحجر ثم يجعل بيت النساء ويطوف. وهذا الطواف الذي يقوم به يقول تحية المسجد الحرام، تحية المسجد الحرام، على كل يبدأ بهذا خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل له لذلك، بقي ما إذا لم يرد أن يطوف وجب عليه أن يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما كل واحد يدخل المسجد يريد يطوف، بعضهم يريد يعني يدخل يريد يقرأ القرآن، يريد يستمع كلمة، يريد عدة من حالات يدخل الإنسان المسجد الحرام، فهذا وجب عليه أن يصلي ركعتين إن لم يكن مريدا للطواف.
الطواف يكون واجب؟
ها؟
هذا الطواف يكون واجب على
المسجد؟
الطواف هذا الذي بدأ ركعتين في المسجد الحرام؟
لا، هو معناه إذا أراد أن يطوف فإن هذا الطواف يجزئه. ممكن أن يقال أنها إذا ضمنت أنه مجلس، وإنما المأمور بركعتين من أراد الجلوس، هذا مجلس، وإذا أراد الجلوس يجب عليه ذلك إذا لم يكن مريدا للطواف.
يعني إذا طاف تغني عنه صلاة ركعتين؟
إذا طاف خلف؟
لا، إذا طاف يريد يقرأ القرآن يصلي ركعتين؟
يصلي ركعتين قبل أن يجلس.
قال: أو لأنه في الأغلب لا يقعد إلا بعد صلاة ركعتي الطواف.
وإنه إذا طاف خرج أراد أن يصلي تحية المعنى ركعتين في سكنه فهذا ثابت، والأفضل أن يكون خارج المقام أو في أي موضع حرام.
فأما صلاتها قبل صلاة العيد فإن كانت صلاة العيد في جبانة غير مسبلة فلا يشرع لها التحية، غير مسبلة فلا يشرع لها التحية مطلقا، وإن كانت في مسجد فتشرع.
تعتبر محدثة. إذا جاء أحدهم في الجبان صلى ركعتين قبل العيد، سواء بنية تحية الجبان كما يقال أو بنية الصلاة قبل العيد، كل هذا محدث.
إن كانت في مسجد فتشرع.
من الحديث المذكور أصلي من لم يدخل ماذا يدخل أحدهم المسجد لأن حتى يقع ركعتين. والصلاة في المسجد نفسها سيأتي كمان صلاة العيد في المسجد إلا لحاجة.
وأما كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى صلاته لم يصلي قبلها شيئا، فذلك لأنه حال قدومه اشتغل بالدخول في صلاة العيد، ولأنه كان يصليها في الجبانة ولم يصليها إلا مرة واحدة في مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا دليل فيه على أنها لا تشرع لغيره ولو كانت صلاة العيد في مسجد.
يعني إذا دخل المسجد له أن يصلي تحية المسجد لأمام الدليل حتى وإن كان قبل العيد، لكن الخطيب لا يشرع له الخطيب أن يخرج من أسعد مباشرة يسحقكم من إنسان من بخار هذه هي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بكل سنة في موضعها. ومنهم من يقول هذا من الأدلة على أنها ليست واجبة، ليس بصحيح، هي واجبة ويستثنى من ذلك الخطيب. هل يقاس على الخطيب إذا جاء يعني إنسان من داخل خارج المسجد ثم صعد من بره مباشرة؟ هذا نظيره حتى ولو في غرفة الجمعة.
قال هنا كان يصلي في الجبان،
ما هي
الصلاة هذه؟ قال إذا اشتغل بدخول الصلاة إذا كان يصليها في الجبان ولم يصليها إلا مرة واحدة.
إيه
أنه يصلى، هل هذا صحيح؟
ما هي أنه يصلى مرة واحدة في المسجد تلك الجنازة؟
مقصود في الجبانة هذه التي يقبر فيها القبور؟
لا ما هي الجبانة وفقا البارحة، ما هي فقا المسيح في الجبانة
فقط. إذا تفهم الحديث هذا يعني الطواف تحية المسجد هذا صحيح؟
نعم،
أن الطواف تحية المسجد صحيح؟
حديث
صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة في سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، أي بعد الفاتحة فيهما، لما علم من غيره، رواه مسلم. وإنما خصهما بهما
يعني قوله بعد الفاتحة علم من أدلة أخرى، يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، يعني فيه نوع من الإيمان جاء الشارع حرينا بألفاظ أخرى على أنه يقرأ في الأولى الجمعة والثانية سورة المنافقين ويكون تكون قراءة بعد الفاتحة. هذه الألفاظ تبين أن أدلة من روايات أخرى، فإن الروايات متابعة الروايات الصحيحة تعتبر شرحا للحديث نفسه، وهذا يسمعه الحافظ ابن حجر وغيره، فإنه يشرح الحديث بألفاظه الثابتة. ونظير ذلك ما صنع العلامة الألباني رحمه الله في رسالة حجة الوداع وأربع رسائل، أتى بألفاظ حديث جابر من السنن ومن بعض المسانيد وبين بها الحديث شرحا شرحا طيبا، صار شرحا طيبا بالألفاظ التي خارج الصحيح والتي هي في الصحيح والزوائد وما إلى ذلك مما ثبت. فأحسن شرحا للأحاديث جمع طرقها وألفاظها الثابتة إضافة أيضا إلى ما يحتاج إلى ذلك من الرسائل اللغوية مثل ذلك.
قال بعد الفاتحة فيهما لما علم من غيره، رواه مسلم. وإنما خصهما بهما لما في سورة الجمعة من الحث على حضورها.
قال الجمعة، قال الجمعة في القرآن بهذه الرواية المشهورة إذا مدير الصلاة من يوم الجمعة
والسعي إليها وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وسلم.
يسمى مقصود السعي الجري والهرولة، ولكن مقصود السعي المبادرة والتبكير والهدف،
قال وبيان فضيلته.
أما قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، لا يراد به التوكيل، يراد به المبادرة.
قال وبيان فضيلة بعثته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر الأربع وذكر وذكر الأربع الحكم في بعثته صلى الله عليه وسلم، وهي يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحث على ذكر الله ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق.
الحكمة الكتاب وكل السنة يعني علم مختار السنة،
والحث على ذكر الله ولما في سورة المنافقين من توبيخ أهل النفاق وحثهم على التوبة ودعائهم إلى طلب الاستغفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن المنافقين يكثر اجتماعهم في صلاتها، ولما في آخرها من الوعظ والحث على الصدقة،
يعني كالموعظة لهم والتحذير كالتحذير لغيرهم، قراءة هذه السورة الموعظة لهم والتحذير لغيرهم من سلوك هذه الطريق. ماذا الوعظة؟
قال وله، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وله عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال الصنعاني رحمه الله
يعني كأنه انتهى لما يتعلى في الجمعة، ماذا بقي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية أيضا إضافة إلى العيدين. فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه قرأ بغير هذه الأربع سور في الجمعة في العيدين، ما في الجمعة في أكثر ما كان يقرأ بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، وقرأ في الجمعة في الأولى وفي المنافقين في الثانية، بقي من قرأ بغير ذلك لا ينكر عليه، أراد التقصير أراد الاختصار، لكن لا يكون قاصدا استدلالا، كان يكون خطأ في التوبة فيأتي بآيات التوبة، أو خطأ في الصبر يأتي بآيات الصبر، أو خطأ في الجنة والنار فيأتي بآيات الجنة والنار يدل بها على الموضوع الذي يتكلم به. هذا المحدثات تحري من المحدثات، تحري ذلك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل وما كانوا يفعلونه، وإنما إذا أراد الاختصار وأراد أن يقرأ بآيات القرآن فقرأ ما تيسر منه، ويكون أكثر حاله ومداومته على العمل بالسنة في هذه الأربع سور، لا يحتاج لتعب لفتور يعني حصول مطر أو لانزعاج الناس أو لاختصار لأمر يراه، لا بأس.
قال الصنعاني رحمه الله وله أي لمسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه كان يقرأ أي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العيدين الفطر والأضحى أي في صلاتهما، وفي الجمعة أي في صلاتها بسبح اسم ربك الأعلى أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتاك حديث الغاشية أي في الثانية بعدها، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة وما ذكره النعمان تارة.
لا نعم، تنويع عبادة أمر مطلوب، وهو مما يزيد الإيمان، ومما أيضا يجعل الإنسان ينتبه لتلك العبادة لم يكن عبارة عن عادة. ثبت عنه أنه صلى بأربع سور في الجمعة وبأربع سور في العيدين، سيأتي إضافة السورتين في العيدين.
وفي سورة سبح والغاشية من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد ما يناسب قراءتها في تلك الصلاة الجامعة، وقد ورد في العيدين أنه كان يقرأ بقاف واقتربت
بقاف واقتربت الساعة شكرا كما في الثانية، والذي يقرأ بعضها كأن يقرأ بعض السورة، سورة الجمعة من آخرها ومن أولها، والركعة الثانية يقرأ بعض المنافقين حتى بالبدعة ولم يأتي بالسنة، الأولى لا أن يقرأ ما تيسر إما من سورة واحدة وإما حسب ما يستطيع، لكن يقرأ صلاة أسعى، أما إذا أراد السنة أو تحرى ذلك في صلاة في ركعتي الصبح فأن يأتي ببعض السجدة وببعض الدهر، أو يقسم سورة بين الركعتين، هذا خلاف السنة كما نص على شيخ الإسلام ابن تيمية قلنا في أحكام الجمع وبدعها.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد ثم رخص في الجمعة ثم قال من شاء أن يصلي فليصلي، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله
حديث بإسناده في سائر هذه المصادر التي تحقيق غيرها إياس بن أبي رملة هو مجهول عينه كان في التقريب. الحديث مذكور في ترجمة من ميزان الاعتدال أيضا. قال الذهبي قال ابن المنذر لا يثبت هذا إن إياس مجهول. قال ابن خزيمة باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد إن صح الخبر. فإني لا أعرف إياسا لا أعرف عن إياس بن أبي رملة بعدالة ونجاح. هذا رد على قول الحافظ بن حجر أنه صح ابن خزيمة، لأن ابن خزيمة علق تصحيحه ولو بثبوت معرفة هذا الرجل، فكان إلى الإعلان أقرب منه إلى التصحيح. هكذا ولا لا؟ كلام ابن خزيمة إلى رمز الحديث أقرب منه إلى تصحيح الحديث. والحديث ثابت، ثبت عن عثمان في صحيح البخاري برقم 5572 أنه خطب العيد قال اجتمع يوم في يومكم هذا، اجتمع في يومكم هذا العيد، من أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، من أحب أن يرجع فقد أذنت له. في الباب عن أبي هريرة عند أبي داود برقم 1073 ابن ماجه ورجح الدارقطني وغيره أنه عن أبي صالح النبي صلى الله عليه وسلم مرسل فيما بما في الباب من هذا المرسل، وما عندنا أيضا هذا الذي فيه هذا المجهول، وما ثبت عن عثمان، ولذلك الحديث ثابت الحديث صحيح. من أراد أن يصلي الجمعة صلاها مع الإمام، الإمام يقيم الجمعة، ومن لم يرد رجع وصلى الظهر، الظهر لا يسقط على الصحيح. والسبحان الذي سأل في ذلك هذا هو الصواب في هذه المسألة. أما من قال بإسقاط الظهر وخاض في ذلك خوضا واسعا فقوله مرجوح. كلام الشوكاني في ذلك كلام يحتاج إلى نظرة من العطار يعني فيما يتعلق بإسقاط الظهر. قد ذكرنا في أحكام الجمعة وبدعها جملة من الأدلة الرادة على هذا القول الحمد لله.
كان يصلي في البيت عن الظهر ولا؟
أين مشاء يصلي يصلي الظهر ما في بيت إلا الظهر لا يسقط الظهر أصلا، الجمعة تسقط له أن يصليها ويتخلف عن الجمعة ويصلي في بيته. كان ابن عباس كما هو معلوم.
قال الصنعاني رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيد في يوم جمعة ثم رخص في الجمعة أي في صلاتها، ثم قال من شاء أن يصلي أي الجمعة فليصلي. هذا بيان لقوله رخص وإعلام بأنه كان الترخيص بهذا اللفظ. رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. وأخرج أيضا أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزاه عن الجمعة وإنا مجمعون. وأخرجه ابن ماجه والحاكم من طريق أبي صالح وفي إسناده بقية وصحح الدارقطني وغيره إرساله. وفي الباب عن ابن الزبير من حديث عطاء أنه ترك ذلك وأنه سئل ابن عباس فقال أصاب السنة.
صحيح عن ابن الزبير وابن عباس صحيح أنه ترك ذلك أي ترك الجمعة.
والحديث دليل على أن صلاة الجمعة بعد صلاة العيد تصير رخصة يجوز فعلها وتركها، وهو خاص بمن صلى العيد دون من لم يصلها. وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة.
يعني أن من لم يصلي العيد يجب عليه الجمعة في هذا نظر، إذا سقطت عن العيد له أن يأخذ الرخصة في ذلك أيضا. نعم.
قال وإلى هذا ذهب الهادي وجماعة إلا في حق الإمام وثلاثة معه. وذهب الشافعي
وما ينزل ثلاثة، الإمام يجمع ومن أراد أن يجمع معه جمع، لكن يعني أذن الجمع كم؟ أذن الجمع اثنان، تجمع معه اثنان كم.
وذهب الشافعي وجماعة إلى أنها لا تصير رخصة، مستدلين بأن دليل وجوبها عام لجميع الأيام، وما ذكر من الأحاديث والآثار لا يقوى على تخصيصها لما في أسانيدها من المقال. قلت حديث زيد بن أرقم قد صححه ابن خزيمة ولم يطعن غيره فيه.
وقد بينا هذا الكلام أنه إلى إعلانه أقرب الكلام،
فهو يصلح للتخصيص، فإنه يخص العام بالآحاد، يخص العام بالآحاد. وذهب عطاء إلى أنه يسقط فرضها عن الجميع لظاهر قوله من شاء أن يصلي فليصلي، ولفعل ابن الزبير فإنه صلى بهم في يوم عيد صلاة العيد يوم الجمعة، قال عطاء: ثم جئنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا.
هذا من الأدلة على ماذا؟ على صلاة الظهر. لا الظهر ما أحد تركها، ما نعلم أن أحدا تركها لا منهم ولا من غيرهم، ولم يثبت في ذلك نص. صلينا وحدانا، فالقول بسقوط الجمعة وأنها عبارة عن بديل يعني عن الله، إذا سكرت الجمعة فهي الأصل والظهر كان بديلا لها فسكرت الأصل، فما هذا كلام تعبيري يتعارض مع الأدلة ومع الأصول الثابتة في أن من ترك فرضا متعمدا فعل الكفر.
قال: وكان ابن عباس في الطائف فلما قدم ذكرنا له ذلك فقال: أصاب السنة. وعنده أيضا أنه يسقط فرض الظهر ولا يصلي إلا العصر. وأخرج أبو داود
صنعاني أعلم هذا له رسالة في هذا من القروف
وأخرج أبو داود عن ابن الزبير أنه قال: عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
لم يزد عليها فيما يتعلق بجماعة اجتماع الناس، أما ما يتعلق بأنهم ما صلى الظهر خرج ما يدريهم أنهم ما صلى في بيته أمر مسكوت.
وعلى القول بأن الجمعة العصر في يومها والظهر بدل فهو يقضي صحة هذا القول، لأنه إذا سقط وجوب الأصل مع إمكان أدائه سقط البدل.
ما سبق بيانه.
وظاهر الحديث أيضا حيث رخص لهم في الجمعة ولم يأمرهم بصلاة الظهر مع تقدير إسقاط الجمعة للظهر يدل على ذلك كما قاله الشارح.
فيه نظر، لأن الجمعة فيها مزيد خطبة ومزيد عناية، والظهر إنما هو صلاة، فسقط عنهم تلك الهيئة للجمعة من خطبة منحوها، وأما الظهر فهو ثابت بأدلة أخرى لا ينتقل عنه إلا بنص.
قال: وأيد الشارح مذهب ابن الزبير. قلت: ولا يخفى أن عطاء أخبر أنه لم يخرج ابن الزبير لصلاة الجمعة، وليس ذلك بنص قاطع أنه لم يصلي الظهر في منزله.
مسكوت عنه، فما فالذين يقولون أن الزبير أنه ما صلى الظهر هذا تخمين، مجرد تخمين.
فالجزم بأن مذهب ابن الزبير سقوط صلاة الظهر في يوم الجمعة يكون عيدا على من صلى صلاة العيد لهذه الرواية غير صحيح، لاحتمال أنه صلى الظهر في منزله، بل في قول عطاء أنهم صلوا
حتى ولو ثبت عن ابن الزبير. هذا اجتهاد منه، وإنما السنة هي المتبعة، والأدلة من القرآن السنة قاضية بوجوب فرضية الظهر لا تزحزح عن الأدلة لفعل أحد يعني من غير المعصومين.
قال: بل في قول عطاء أنهم صلوا وحدانا أي الظهر ما يشعر بأنه لا قائل بسقوطه ولا يقال إن مراده صلوا الجمعة وحدانا. أن مراده صلاة الجمعة وحدانا، فإنها لا تصح إلا جماعة إجماعا. ثم القول بأن الأصل في يوم الجمعة في صلاة الجمعة والظهر بدل عنها قول مرجوح، بل الظهر هو الفرض الأصلي المفروض ليلة الإسراء، والجمعة متأخر فرضها. ثم إذا فات
متأخر فرضها المدينة عند الجمهور، وأن مصحب العبير ماذا صلىها النبي صلىها عند قدومه، أن مصحب صلىها مصحب العمير صلىها عند قدومه كان بارى أنهم اجتمعوا، وهذا اجتهاد منهم. أما فرضيتها بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لم يصلي جمعة بمكة قط، وما كانت لتفرض ثم لتكون فرضيتها بغير عمل بها.
قال: والجمعة متأخر فرضها، ثم إذا فاتت وجب صلاة الظهر إجماعا فهي البدل عنه، وقد حققنا في رسالة
حقق هذا القول، رجح هذا القول الذي رجحه في الثلاث أشهر هو الصواب.
مع كل الشكل يعني عدم وجود صلاة الجمعة.